الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الذي بعد عهده بالإعراب؟ آدم. كيف تقديره؟ أصل في شيء قدره عندك تبيانا من بعد تبيان تبين يتبين. ائتنا بجملة فيها كلمة تبين. لا لا لا، مصدر تبين، هاتوها من مختار الصحاح. جيد، لكن نريد مثالا.
طيب،
لحظة، والمصدر؟ نعم. لحظة، أين خبرك أنا؟ الذي هو عن موعده واصل. إياما مبني على السكون والهاء ضمير، جيد لا بأس. الجملة وعدها ما موقعه من الإعراب؟ صفة لموعده، تفضل. ولما شرطية لا بأس، لأن لها فعل وجواب. وجدتم في مختار الصحاح؟ اقرأ.
لا يتبين به الشيء من الدلالة وغيره.
لا نقرأ من البداية، تبين. هذا مختار الصحاح؟ خيرا. بين البين الفراق، وبابه باع بينونة. من حيث ما قرأتها يقول: البيان الفصاحة واللسن، وفي الحديث إن من البيان لسحرا، وفلان أبين من فلان، أي أفصح منه وأوضح كلاما. والبيان أيضا ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء يبين بيانا. اتضح، فهو بين، وكذا أبان الشيء فهو مبين، وأبنته أنا أو أي أوضحته، واستبان الشيء ظهر، واستبنته أنا عرفته، وتبين الشيء ظهر، وتبينته أنا تتعدى هذه الثلاثة وتلزم. والتبين الإيضاح. إيش الذي عندنا؟ والتبين الإيضاح، هذا التقدير الذي جئت به، تبينا والتبين الإيضاح، وهو أيضا الوضوح. وفي المثل قد بين الصبح لذي العينين، لذي عينين أي تبين. والتبيان مصدر وهو شاذ، لأن المصادر إنما تجيء على التفعال بفتح التاء. كالتذكار والتكرار والتوكاف، ولم يجئ بالكسر إلا التبيان والتلقاء. وضربه فأبان رأسه من جسده أي فصله فهو مبين. خيرا. إذن أتى بالاثنين، التبين وهو الإيضاح فهو مصدره، والتبيان مصدر إلا أنه شاذ، وهو مصدر حقيقي لكن يقول قليل وروده. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم يذكر إلا مثالين فقط الذي يأتي على وزن تبيان، التبيان والتلقاء. خيرا، أصبتما. خمس أو ست كلمات. خيرا، الآن هذا ذكر لنا كلمتين، التكلام. إيش الثانية؟ ما معناها؟ خيرا، فعصوتك تمبال. خيرا، لا يتسع الوقت لمناقشة هذا. بقي لنا شيء يسير من تفسير الآية الماضية، فأخذنا في معنى السائحون عدة معاني. من يذكرنا بمعنى السائحون؟ هات. الصائمون، المجاهدون، الرحلة في طلب العلم، الذهاب في الأرض، هكذا السياحة، والمهاجرون، سياحة التعبد. بارك الله فيك. كيف قلت يا أخي؟ خيرا، بقي التكلام له وجه، يعني ذكره، يحتاج فقط ينظر أين البقية. ارفع صوتك.
الجماهير لا يمنع، وزعم بعضهم انه سمع التمثال مصدر مثل الشيء
التمثال أي الناس من جهة التمثال أكفاء، لكنه متأخر قد يكون وجد له مخرجا ولو كان ضعيفا. أي قال رحمه الله تعالى: وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والحافظون لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري وعنه رواية: والحافظون لحدود الله قال لفرائض الله. وفي رواية: القائمون على أمر الله، القائمون على أمر الله. خيرا. هذا مدح آخر وصفة من الصفات الحميدة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. ذكر الله التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله. هذه تسع صفات، تسع صفات ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. إما أنها صفة للذين أخبر الله أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، أو أن هذه وعود من أو أن الله وعد أصحاب هذه الصفات بأن لهم الجنة، أو أن الله عز وجل جعل الثمان الصفات التي من رقم اثنين فما بعده أخبار عن التائبين أخبارا عن التائبين وصفات لهم. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية. الحفظ لحدود الله جل وعلا يعني تقف دون المعصية فلا تقع فيها، لا تقع في معصية الله جل وعلا. نعم، فكما تحفظ حدود أرضك، تحفظ حدود أرضك ألا يتعدى أحد عليها، كذلك تحفظ حدود الله عز وجل لا تخرج عنها. نعم، خيرا. خيرا، فهمت بعضا ولم أفهم البقية. إذن هي الفائدة التي جئت بها بكسر اللام مع التشديد، تكل لام ليست على وزن تفعال. ها؟ أي نعم، جزاكم الله خيرا. فمن وقع في الغيبة ما حفظ حد الله في هذا الأمر، من وقع في النميمة ما حفظ حد الله في هذا الأمر. من وقع في الكذب ما حفظ حد الله في هذا الأمر، من وقع في السب واللعن ما حفظ حد الله في هذا الأمر، من تخلف عن الجماعة ما حفظ حد الله في هذا الأمر. فلا يزال الإنسان يفرط في حدود الله حتى تكثر عليه نعم. مثلا لو أن إنسانا عنده أرض عرضها 100 متر ففرط في متر لم يجعل له حدا حسنا، ثم فرط في متر ثاني ثم ثالث ثم رابع، كلما فرط في ضبط الأرض في هذه الأمتار عرضها للضياع فهكذا بارك الله فيكم في حدود الله عز وجل، كلما فرط بشيء فإنه يعتبر مضيعا لحد الله في هذا الأمر. نعم، والله عز وجل قد وعد الحافظين بالحفظ كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك أنت موعود بالحفظ احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. المعنى من لم يحفظ الله لم يحفظه الله، فالجزاء من جنس العمل. احفظ تحفظ وإذا لم يحفظ الله عبد فإنه يصبح عرضة لكل بلاء ذهب عنه العون ما يعان، ذهب عنه التوفيق، ذهب عنه عناية الله ورعاية الله، فيصبح معرضا لشياطين الإنس والجن، معرضا لكل بلاء لكل مصيبة لكل شر، لأنه ما حفظه الله جل وعلا والله عز وجل يحب عباده المؤمنين. نعم، قال الحسن البصري عليه رحمة الله وهو يتكلم عن العصاة: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. إذن هذا الذي لم يحفظ أوامر الله أصبح مهددا بأن لا يوفق للخير وأن لا يحفظه الله عز وجل في أموره، لا في أمر دنياه ولا في أمر دينه. وإذا أعطاه الله شيئا من الدنيا فاستدراج، يعطيه الله عز وجل استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لهذا بارك الله فيك احفظ حدود الله بما وصل إليك من الآيات والأحاديث، أي آية فيها أمر اعمل بذلك الأمر، أي آية فيها نهي انتهي عن ذلك الأمر، وأي حديث فيه أمر من الله اعمل به، وأي حديث فيه نهي انتهي عنه. نعم، رعاية للأدلة من الكتاب والسنة، كذلك حفظ من ناحية أخرى وهو متصل بالأول لكن النظر إليه من جهة أخرى. احفظ الله في سمعك، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في قلبك، في فرجك، في مطعمك، في مشربك، في يدك، في رجلك، احفظ الله في عقلك وقلبك، فلا تجعل قلبك وعقلك مستودعا للأفكار المنحرفة والعقائد الهدامة والمناهج البعيدة عن الكتاب والسنة. احفظ الله في مكتسبك، احفظ الله في انفاقك، وهكذا في جميع امورك، تشعر انك مراع لاوامر الله جل وعلا، ومستشعر ان الله ينظر اليك، وانك لست غائبا عن نظر الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن وما تعملون ولا تعملون وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال، يعني تمام الآية: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على إحاطة علم الله عز وجل بك في جميع أمورك وأحوالك. علم الله عز وجل منك ما خفي على الناس، حتى ولو أظهر الإنسان منا ما يستطيع أن يدافع به أمام الناس، لكن أحدنا عاجز عن أن يدافع عن نفسه بين يدي الله جل وعلا. فمثل هذه الأدلة التي تأمر بالحفظ ينبغي عليك أن تكون نصب عينيك. نعم، بعض الأعمال جاء النص فيها في حد ذاتها، كالصلاة والفروج وحفظ المرأة نفسها وغير ذلك، هذه جاءت الأدلة فيها في حد ذاتها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم لصلاتهم حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والحافظين فروجهم والحافظات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه أشياء جاء النص فيها، ومثل هذه الآية نص عام يشمل جميع حدود الله جل وعلا، يشمل جميع حدود الله جل وعلا. من نعمة الله عز وجل على بعض الناس أنه يحفظ الآيات والأحاديث يتعبد الله جل وعلا بها، ومن الناس من يحفظها زيادة معلومات فقط، فهذا تعتبر محفوظاته حجة عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو، نعم، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذه في نهاية الحديث. المهم أن في جمل الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. فرب إنسان يعمل أعمالا يحفظ آيات تلعن فاعليها، فهو يحفظ اللعنة على نفسه، يحفظ اللعنة على نفسه، أو يحفظ آيات تهدد، يعمل أعمالا آيات يعني تهدد فاعليها بالعذاب، هو يحفظها، يحفظ تلك الآيات التي هو مخالف لها وفيها وعيد بالعذاب لمن يعمل بأعمال معينة، هو يعملها فيحفظ ما هو حجة عليه، يحفظ ما هو حجة عليه، ويحفظ ما هو عاجز عن الإجابة عنه بين يدي الله عز وجل. فطالب العلم ينبغي أن يكون من هذا القبيل، من هذا النوع الذي يحفظ الأدلة القرآنية يتعبد الله جل وعلا بها. يا أيها الإخوة، لا يكسر القلوب إلا أن تذل بين يدي الله عز وجل بكثرة الصالحات، حتى تتهيأ للعمل بالعلم. أحيانا تجد القلب قاسيا، تحفظ والله كلام طيب، والله عين صلى الله الهداية ومشى، ما يكفي. شكى رجل إلى الحسن البصري قسوة قلبه، قال أذبه بذكر الله. بعض القلوب تحتاج إلى تهيئة. عندك إناء ليس بنظيف، تريد أن تضع فيه عسلا أو سمنا أو طعاما، اغسله جيدا ثم ضع فيه ما شئت. أما أن تضع طعامك أو عسلك أو سمنك في إناء وسخ، يعني ماذا، بارك الله فيك، ضيعت متاعك، ضيعت طعامك، كيف ستأكله والإناء غير نظيف. فهكذا بارك الله فيكم، عندما يكون القلب يحتاج إلى غسل، وغسله بطاعة الله جل وعلا. نعم، غسله بطاعة الله. وانظروا إلى سير السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، كيف جمعوا بين العلم والعبادة والدعوة، جمعوا بين هذه كلها، ما اقتصروا على جانب دون آخر، جمعوا بين العلم والعبادة. فإذا نظرت إلى طلبهم للعلم تعجبت، ترى أن حياتهم كلها طلب علم. إذا نظرت إلى عبادتهم تعجبت، ترى أنهم قد عبدوا الله عبادات أخذت من أوقاتهم شيئا كثيرا. إذا نظرت إلى مقارعتهم لأهل البدع وتبليغهم للعلم رأيت أنهم اقتطعوا من أوقاتهم جزءا كبيرا جدا للتحذير من البدع وأهلها، وبيان انحرافاتهم والرد على شبهاتهم ونحو ذلك. فسبحان الذي بارك في أوقاتهم، والله إن بارك في شيء نفع. لهذا العمل بالعلم سيجعل الله في أوقاتك بركة بسببه، إذا كنت تتعلم لتعمل، تتعبد الله بالعلم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.